بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط الرابع.
أيضا من النصيحة لله جل وعلا أن يحب جل وعلا وأن يتبع أمره وأن تتبع شريعته جل وعلا وأن يصدق خبره جل وعلا وأن يقبل عليه المرء بقلبه مخلصا له الدين. فالإخلاص في الأقوال والأعمال حق الله جل وعلا، والذي يقع في قلبه غير الله في الأعمال من جهة الرياء أو من جهة التسميع ما أدى الذي لله جل وعلا. وهناك أيضا أشياء مستحبة لله جل وعلا، من مثل أن يعني في حق الله جل وعلا من مثل أن لا يقوم بالقلب غيره جل وعلا فيزدر الخلق في جنب الله جل جلاله، وأن يراقب الله جل وعلا دائما في السر والعلن فيما يأتي وما يذر من الأمور المستحبة، وأن يستحضر مقامه بين يدي الله جل وعلا دائما في الآخرة، ونحو ذلك مما يدخل في المستحبات. فإن النصيحة فيه لله جل وعلا مستحبة، هي منقسمة إلى ما أوجبه الشرع في حق الله فيكون واجبا، وما كان مستحبا فيكون من النصيحة المستحبة. قال وكتابه، يعني النصيحة مستحقة للكتاب وهو القرآن، ومعنى ذلك أن يعطى القرآن حقه، وهو أن يوقن بأنه كلام الله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى، وأنه آية عظيمة وأعظم الآيات التي أوتيها الأنبياء، وأنه الحجة البالغة إلى قيام الساعة، وأن هذا القرآن فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن حكمه واجب الإنفاذ، ما أمر الله به في القرآن وجب إنفاذه، وما نهى عنه وجب الانتهاء عنه، وما أخبر به سبحانه فيه وجب تصديقه وعدم التردد فيه، إلى غير ذلك مما يستحقه القرآن. وأيضا من الحقوق المستحبة والنصيحة المستحبة للقرآن أن يكثر من تلاوته، وأن لا يهجره في تلاوته وتدبره وفي العلاج به وأشباه ذلك مما جاءت به السنة في حق القرآن. فهذا من التواصل ما بين ذي النصيحة وهو العبد المكلف وما بين القرآن، فإن النصيحة التئام واجتماع فيما بين هذا وهذا، ولا يكون الاجتماع إلا بأداء الحق، وهذا الحق للعبد وهذا الحق على العبد للقرآن على نحو المعنى الذي أسلف. كذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى عليه الصلاة والسلام وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمن العبد بأنه عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن كل دعوة للرسالة بعده عليه الصلاة والسلام كذب وزور وباطل وطغيان، وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنه يحب عليه الصلاة والسلام لأمر الله جل وعلا بذلك ولما يستحقه عليه الصلاة والسلام من المحبة الواجبة، وأن تقدم محابه على محاب العبد، ونحو ذلك من النصيحة التي هي أيضا منقسمة إلى واجبة ومستحبة. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين أن يعطوا حقهم الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه، وبينه تعالى في الكتاب، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، من طاعتهم في المعروف وعدم طاعتهم في المعصية، وأن يجتمع معهم على الحق والهدى وعلى ما لم نعلم فيه معصية، وأن يتؤلف القلوب لهم، وأن يجتمع عليهم، وأن يدعى لهم. وهذا يشمل الحق الواجب والحق المستحب، وأن يترك الخروج عليهم بالسيف طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبايع ولي الأمر المسلم، وأن لا يموت المرء وثم وال مسلم وليس في عنقه بيعة له، وأن يعتمر إذا أمره بما ليس في معصية، وأن ينتهي إذا نهاه عن غير الطاعة، يعني ما كان من قبيل الواجبات فإن أمره بخلافها لا يطاع فيه، وإذا أمر بمعصية لا يطاع فيه، وما كان من قبيل المستحبات والاجتهادات، يعني ما يدخله الاجتهاد، فإنه يترك الرأي لما يراه الإمام المسلم، لأن في ذلك مصالح العباد والبلاد كما قرره أهل العلم في هذا الموضع. أيضا من النصيحة لهم أن تبذل النصح لهم بمعنى النصح الذي يعلمه الناس، بأن تنبههم على ما يخطئون فيه وما يتجاوزون فيه الشريعة لمن وصل لهم. وهذه المرتبة كما قال ابن دقيق العيد في شرحه وغيره، هذه فرض كفاية تسقط بفعل البعض من أهل العلم ونحوهم. فحق ولي الأمر المسلم أن ينصح، بمعنى أن يؤتى إليه وأن يبين له الحق، وأن يبصر به، وأن يوضح له ما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعان على الطاعة ويسدد فيها، ويبين له ما قد يقع فيه من عصيان أو مخالفة للأمر. وهذه النصيحة الخاصة لولاة الأمر جاءت لها شروط وضوابط معلومة في شروح الأحاديث، ومن أمثل من تكلم عليها في هذا الموضع ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وساق عن ابن عباس وعن غيره أنواعا من الآداب والشروط التي ينبغي للناصح أن يتحلى بها إذا نصح ولي الأمر المسلم. فمن ذلك أن تكون النصيحة برفق وسهولة لفظ، لأن حال ولي الأمر في الغالب أنه تعز عليه النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن، وهذا ربما كان في غالب الناس أنهم لا ينتصحون، يعني لا يقبلون النصيحة إلا إذا كانت بلفظ حسن. وقد قال جل وعلا لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن الآداب والشروط في ذلك أن تكون النصيحة بلفظ حسن، لأنه ربما كان اللفظ خشنا فأداه ذلك إلى رفض الحق، ومعلوم أن الناصح يريد الخير للمنصوح له، كما قال أهل العلم في تفسير النصيحة أنها إرادة الخير للمنصوح له، فكيف ما كان السبيل في إرادة الخير للمنصوح له فإنه يؤتى. ومن الشروط في ذلك أن تكون النصيحة لولي الأمر سرا وليست بعلن، لأن الأصل في النصيحة بعامة لولي الأمر ولغيره أن تكون سرا، بخلاف الإنكار كما سيأتي عند شرح حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن الأصل في الإنكار أن يكون علنا، والأصل في النصيحة أن تكون سرا. فالنصيحة لولي الأمر يجب ويشترط لكونها شرعية أن تكون سرا، بمعنى أنه لا يعلم بها من جهة الناصح إلا هو، وأن لا يتحدث بها لأنه نصح وعمل وكذا، لأنه ربما أفسد المراد من النصيحة بذكره، وصعب قبول النصيحة بعد اشتهار أن ولي الأمر نصح وأشبه ذلك. وعلى هذا جاء الحديث المعروف الذي صححه بعض أهل العلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليخلو به وليدن منه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل أنكر على الإمام علنا؟ فقال: لا، بل داره بذلك سرا. وفي صحيح البخاري أيضا أن أسامة بن زيد جاءه جماعة وقالوا له: ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: أما إني لا أكون فاتح باب الفتنة، وقد بذلته له سرا، أو كما جاء عن أسامة بن زيد في صحيح البخاري. فدل هذا على اشتراط أن تكون النصيحة سرا، وهذا من حقه، إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم في هذا الموضع. والنصيحة لعامة المسلمين، لأئمة المسلمين وعامتهم، العامة هم غير الأئمة، والأئمة إذا أطلقت فإنه يراد بهم الأئمة في الأمر العام، وليس الأئمة في العلم، لأن على هذا جرى الاصطلاح. أما لفظ ولي الأمر فإنه في الأصل أن ولي الأمر يعنى به الإمام العام للمسلمين، لأن ولاة الأمر في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية، لأن ولاة الأمر في ذاك الزمان كانوا يجمعون ما بين فهم الدنيا وفهم الشريعة. وأما ما بعد ذلك فقد قال العلماء: إن ولاة الأمر كلا فيما يخصه هم العلماء والأمراء، الأمراء في الأمر العام الذي يتعلق بأمور المسلمين العامة، والعلماء في أمر دين الناس. فهذا حصل تفسير بأن ولاة الأمر يعنى بهم هذا وهذا، لأنه صار الأمر فيما بعد أنه تولى الأمر من ليس بعالم لما شاع الملك في عهد بني أمية ثم في عهد بني العباس فما بعد ذلك. فالنصيحة لأئمة المسلمين المقصود بهم في الحديث الأئمة الذين يلون الأمر العام. أما أئمة الدين فإنه أيضا لهم نصيحة ولهم حق، والنصيحة لهم يعني العلماء أن تحبهم لأجل ما هم عليه من الدين وما يبذلون للناس من العلم والخير، وأن ينصروا فيما يقولونه من أمر الشريعة وفيما يبلغونه عن الله جل وعلا، وأن يذب عنهم وعن أعراضهم، وأن يحبوا أكثر من محبة غيرهم من المؤمنين، لأن الله جل وعلا عقد الولاية بين المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. ومن المعلوم أن أعلى المؤمنين إيمانا هم الراسخون في العلم، أو هم أهل العلم العاملون به، كما قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالنصيحة لأهل العلم أن يحبوا وأن يذب عن أعراضهم، وأن يؤخذ ما ينقلونه من العلم، وأن ينصروا فيما نصروا فيه الشريعة، وأن تحفظ لهم مكانتهم وسابقتهم ونشرهم للعلم ونشرهم للدين، وهذه كلها حقوق واجبة لهم، لأن لهم في الملة مقاما عظيما. وإذا طعن في أهل العلم أو لم تبذل لهم النصيحة الواجبة بهذا المعنى فإن ذلك يعني أن الشريعة تضعف في الهيبة في نفوس الناس، فإنه إذا نيل من العالم أو لم ينصر ولم يحترم فإن الشريعة تضعف في نفوس الناس، لأنه إنما ينقلها أهل العلم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهي إرشادهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، لما فيه صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم. هذه جماع النصيحة للمؤمنين، بأن يحبوا في الله وأن ينصروا في الحق ويتعاون معهم على وأن يتعاون معهم على الخير والهدى، وأن لا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، وأن يبين لهم الحق وينصحوا فيه ويرشدوا إلى ما فيه صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم بأنواع النصح بالقول والعمل، وأن ينكر عليهم المنكر إذا واقعوه لحق الله جل وعلا، وأنهم إذا رؤي أنهم يحتاجون إلى عقاب شرعي أو تعزير، يعني بحد أو تعزير، فإنه يرحمهم بذلك، فإن هذه الأمور مبناها على الرحمة. النصيحة لعامة المسلمين أن تبذل وتحكم فيهم بشرع الله، وأن تعطيهم حقهم، وأن تلزمهم بأمر الله جل وعلا إذا كانوا تحت يدك، وهذا على قدر الاستطاعة. ثم إنه إذا حصل منهم ضد ذلك فيسعى فيهم بما يصلحهم وما فيه سعادتهم وإرشادهم بالبيان أو بالإلزام في بحسب الأحوال. فكل حق للمسلم على المسلم يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. فكلمة النصيحة إذن كما ترى كلمة جامعة دخلت فيها جميع الحقوق الشرعية لله وللكتاب ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فهي كلمة عظيمة جامعة جمعت الحقوق جميعا بما فيه خير الدنيا والآخرة للناصح، يعني للذي قام بالنصيحة. فكل مفرط في أمر من أمر الله فقد فرط في شيء من النصيحة الواجبة، والله المستعان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر. وللناس جميعا أرسل إليهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأمر أن يقاتلهم بقول الله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وبقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب الآية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأمر الله جل وعلا بالقتال حتى تلتزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يبتدأ بالقتال، بل هذا يكون بعد البيان وبعد الإنذار. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يعني حتى يأتيهم البلاغ بالدين. قد أرسل عليه الصلاة والسلام الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله جل وعلا ويأمرهم بالإسلام أو فالقتال، وهذا ذائع مشهور. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني بعد البيان والإعذار فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين. وهل هذا يعني أنه هو الخيار الوحيد؟ الجواب: هذا في حق المشركين، ولهذا حمله طائفة من أهل العلم أن الناس هنا هم المشركون الذين لا تقبل منهم الجزية ولا يقرون على الشرك. أما أهل الكتاب أو من له شبهة كتاب فإنه يخير أهل تلك الملل ما بين المقاتلة، يعني بين القتال، أو أن يعطوا الجزية حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام، يعني أنهم تدخل البلد وتكون هؤلاء رعايا لدولة الإسلام وبذلك لا يقتلون. وهذا في حق أهل الكتاب واضح، فإن أهل الكتاب مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما أن يسلموا فتعصم دماؤهم وأموالهم، وإما أن يقاتلوا حتى يظهر دين الله، وإما أن يروا بدفع الجزية وهي ضريبة على الرؤوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام ويسمون أهل الذمة. قوله عليه الصلاة والسلام إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني أن يقول لا إله إلا الله. فأول الأمر أنه يكف عن قتالهم بأن يقول هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا فتعصمه هذه الكلمة حتى ينظر عمله. ومعلوم في الصحيح قصة أسامة وقصة خالد، حيث قتل من قال لا إله إلا الله. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام القاتل قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا، يعني من القتل. قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ فندم فود أنه لم يفعل ذلك. فهذا يكتفى فيه بالقول. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، المقصود به هنا يعني في مبدأ الأمر أن يقول الكافر أشهد أن لا إله إلا الله، أو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن هنا اختلف العلماء لما أضاف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بعدها، فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. ومن المعلوم أنه لا يشترط، يعني بالإجماع أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة. فقالوا هذا باعتبار المآل، يعني قال الطائفة هذا باعتبار المآل، يعني يكتفى منه بالشهادتين فيكف عن دمه، ثم يطالب بحقها. وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق، كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فتبين بهذا أن قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ليست على ظاهرها من أنه لا يكف عنه حتى تجتمع الثلاثة: الشهادة والصلاة والزكاة. معلوم أنه قد يشهد قبل حلول وقت الصلاة، ووقت الصلاة ربما، والصلاة تحتاج إلى طهارة وإلى غسل إلى غير ذلك، والزكاة تحتاج إلى شروط من دوران الحول وشروط أخرى معروفة لوجوبها. قال طائفة من أهل العلم إن المقصود هنا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أن يلتزموا بها، يعني أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلتزم بجميع شعائر الإسلام التي أعظمها حق البدن وحق الله جل وعلا المتعلق بالبدن وهو الصلاة، وحق الله جل وعلا المتعلق بالمال وهو الزكاة. ومعنى الالتزام أن يقول أنا مخاطب بهذه، فمعناه أنه دخل في العقيدة وفي الشريعة، فإنه قد يقول لا إله إلا الله ولا يؤدي بعض الواجبات، لا يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة، فيقول أنا لم أدخل إلا في التوحيد، ما التزمت بهذه الأعمال. فقالوا دل قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية. لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط أن لا يدخلوا، أن لا يخاطبوا بترك شرب الخمر، أو أن لا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم وأشبه ذلك. فالالتزام بالشريعة معناه أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، وهذا كما هو معلوم مقترن بالشهادتين. لهذا قال العلماء تقاتل الطائفة الممتنعة عن أداء شريعة من شعائر الله، قالوا تقاتل الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شعائر، شعيرة من شعائر الإسلام، واجبة أو مستحبة. ومعنى قولهم تقاتل الطائفة الممتنعة أنه إذا اجتمع أناس فقالوا نحن نلتزم بأحكام الإسلام لكن لا نلتزم بالأذان، بمعنى أن الأذان ليس لنا وإنما لطائفة من الأمة أخرى، أو يقولون نلتزم إلا بالزكاة، فالزكاة لسنا مخاطبين بأن نعطيها الإمام، يعني أنهم يعتقدون أن شيئا من الشريعة ليسوا داخلين فيه، هذا الذي يسمى الامتناع. طائفة الممتنعة يعني التي تقول هذا الحكم ليس لي وإنما لكم، مثل الذين مثل مانع الزكاة في عهد أبي بكر، يعني بعض مانع الزكاة الذين ارتدوا، ومثل الذين يزعمون سقوط التكاليف عنهم وأنهم غير مخاطبين بالصلاة والزكاة، أو غير مخاطبين بتحريم الزنا وأشبه ذلك. في تفاصيل لهذا، المقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أن هذا لأداء حقوق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اختلف العلماء في الفرد الذي يمتنع عن أداء الصلاة، يمتنع يعني يقول لا أؤديها، أما الذي لا يلتزم بمعنى يقول أنا غير مخاطب، فسواء كان فردا أو جماعة فإنه كافر ليس له حق ولا يعصم ماله ولا دمه. لكن الذي يمتنع من الأداء مع التزامه بذلك، فاختلفوا هل يقتل تارك الصلاة، والصحيح فيها أنه لا يقتل حتى يستتيبه إمام أو نائبه، ويتضايق وقت الثانية عنها ويؤمر بها ثلاثا، ثم بعد ذلك يقتل مرتدا على الصحيح. واختلفوا أيضا في المانع للزكاة، هل يقتل؟ على روايتين عند الإمام أحمد، وعلى قولين أيضا عند غيره عند بقية العلماء، يعني قول أنه يقتل والثاني أنه لا يقتل، الفرد الذي يمتنع عن أداء الزكاة. وهكذا في سائر الأحكام، الصوم والحج، تم خلاف بين أهل العلم في من ترك، هل يقتل يعني وأصر على الترك ودعاه الإمام وقال افعل، هل سيقتل أو لا يقتل؟ اختلفوا في هذا كله بما هو مبسوط في كتب الفروع ومعروف. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. دل على أن الكافر مباح المال ومباح الدم، وأن ماله وهو الحربي أن ماله مباح، يعني لا شيء في سرقة مال حربي وهو من بينك وبينه حرب تحاربه فوجدت شيئا من ماله فلا يحرم ماله لأنه قد أبيح دمه وأبيح ماله بالتبع، بخلاف المعاهد والمستأمن أو من خانك فإنه لا يجوز أن تعتدي على شيء من أموالهم حتى ولو كان غير مسلم إلا إذا كان حربيا. يعني أن المستأمن والمعاهد والذمي ولو خانوا في المال فإنه لا يجوز التعدي على أموالهم، وإذا لم يخونوا من باب أولى، لأنهم لم يبح مالهم، وقد جاء في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنك تعاملهم لحق الله جل وعلا، فلا تستبح مالهم لأجل ما هم عليه، بل تؤدي فيهم حق الله جل وعلا. أما من ليس كذلك، يعني المشرك الذي أبى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة، فهذا لا يحرم ماله ودمه، بل يباح منه الدم فيقتل على الكفر لأنه أصر على ذلك، يعني بعد إقامة الحجة عليه أو بعد الإعذار. يعني هذا هو الأصل، وجاء في صحيح مسلم ما هو بخلاف هذا الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس المعروف، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قوما وهم غارون، يعني بدون أن يؤذنهم، وهذا كالاستثناء للأصل لبعض وله بعض أحكامه مما هو استثناء من القاعدة. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاتل قوما حتى يؤذنهم حتى يبلغهم، وربما فعل غير ذلك في قصة بني المصطلق المعروفة أنه غزاهم وهم غارون، في تفاصيل لذلك. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله جل وعلا. حق الإسلام يعني ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو إباحة المال، فإذا شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بما أباح الإسلام أو شرع الله جل وعلا في هذه الشريعة أن دمهم مباح، مثل الثيب الزاني ومثل النفس بالنفس وأشبه ذلك مما هو معروف، وسيأتي بعضه في حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال: وحسابهم على الله عز وجل. هذا لما تقدم من أنه قد يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرا، فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله جل وعلا، كحال المنافقين. المنافقون نعلم أنهم كفار، لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروا، وحسابهم على الله جل وعلا. لهذا نقول: الكفر كفران، كفر ردة تترتب عليه الأحكام من إباحة المال والدم، وكفر نفاق نعلم أنه كافر ويحكم عليه بأنه كافر لكن لا تترتب عليه أحكام الكفر لأنه ملحق بالمنافقين، وهذا معروف في تفاصيله في كلام أهل العلم. نعم.
وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث هو الحديث التاسع من هذه الأربعين النووية، وهو حديث أبي عبد الرحمن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما نهى عنه فإنه يجتنب، وهذا عام في كل منهي عنه. والمنهي عنه قسمان: منهي عنه للتحريم، ومنهي عنه للأفضلية، يعني يكون النهي فيه للكراهة. وما كان للتحريم يجب فيه الاجتناب، وما كان للكراهة يستحب فيه الاجتناب. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا كقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام نحن مأمورون بالانتهاء عنه، فإن كان محرما فالأمر بالانتهاء عنه أمر إيجاب، وإن كان مستحب مكروها فالأمر بالانتهاء عنه أمر استحباب. إذا تقرر هذا فالمنهي عنه خلاف الأصل، لأن الأصل في الشريعة ليس هو النهي، وإنما الأصل فيها الأمر، والمنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، وما نهي عنه لأجل أنه خلاف الأصل لم يجعل الله جل وعلا النفوس محتاجة إليه في حياتها، بل هي مستغنية عما نهي عنه. فإذا نظرت في باب الأطعمة فإنما أهل به لغير الله ليس محتاجا إليه، الميتة ليس محتاجا إليها، والأشربة المسكرة ليس المرء محتاجا إليها، والألبسة المحرمة ليس المرء محتاجا إليها، وإنما في الحلال كثير كثير غنية عن هذه المحرمات، فتكون هذه المحرمات في كل باب كالاستثناء من ذلك الباب. فالمحرمات من الأشربة استثناء مما أبيح وهو الكثرة في باب الأشربة، والمحرمات من الأطعمة استثناء مما أبيح وهو الكثرة في باب الأطعمة، وهكذا في باب الألبسة، وهكذا في البيوعات والعقود وأشباه ذلك. وهذا من لطف الله جل وعلا بالعباد، فإنه جل وعلا ما جعل شيئا منهيا عنه فيه إقامة الحياة، بل كل المنهيات عنها إنما ابتلى الله جل وعلا العباد بها. وما لم ينه عنه فإنه أو ما أمر به فإنه خير، سواء أفعله المرء رغبة في الأجر بإخلاص أو فعله لغير مرضاة الله. هذا التفصيل يذكره العلماء عند قول الله جل وعلا في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه المأمورات فيها خير ولو فعلها بغير نية صالحة، لأنها متعدية النفع متعدية الأثر، وإذا فعلها بنية صالحة فإنه يؤجر مع بقاء الخير، وإن فعلها بغير نية فإنه لا يؤجر مع بقاء خيرية هذه الأفعال. ولهذا وصفها بالخيرية، وبعد ذاك قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس بلا نية فقد أتى خيرا ولو كانت نيته غير صالحة، لأن هذه أفعال متعدية، وإذا أتاها بنية صالحة فإنه يؤجر عليها. بخلاف المحرمات، فما حرم ونهي عنه فإنه يجب اجتنابه، فلا خير فيه البتة، يعني من حيث تعدي الخير أو تعدي المصلحة، وقد يكون فيه منفعة دنيوية لكنها مقابلة بالمضرة، كما قال جل وعلا في الخمر والميسر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ففيها نفع باعتبار المعين، لكن باعتبار الضرر فيها إثم كبير، وهذا بخلاف الأوامر التي فيها خير. إذا تقرر هذا فنقول: قوله عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا عام في كل منهي، وجواب الشرط فاجتنبوه. والمنهي عن إما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها كما ذكرت لك. والأصل في المنهيات، يعني فيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، إذا كان في أمور العبادات أنه للتحريم، وإذا كان في أمور الآداب أنه للكراهة. يعني إذا جاء النهي في أمر من العبادات فهو للتحريم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، وإذا جاء النهي في أدب من الآداب فالأصل فيه أن يكون للكراهة. لهذا أجمع العلماء على أن النهي الوارد في بعض الآداب والأمر الوارد في بعض الآداب أنه للاستحباب في الأوامر وللكراهة في النواهي. ومنه أخذ طائفة من أهل العلم أن النهي في الآداب للكراهة، يعني الأصل فيه للكراهة، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن النهي للتحريم. مثلا قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في مثلا في حديث الذي رواه البخاري: وألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. هل هذا متصل بالعبادة؟ يعني هل هو عبادة أو هو أدب لشرط من شرائط العبادة وهو اللباس؟ هو أدب أن لا يكف ثوبا، لباس أن لا يكف شعرا، هذا أدب. ولهذا ذهب عامة أهل العلم إلا عدد قليل، ذهبوا إلى أن النهي هنا للكراهة، فلو صلى وهو كاف ثوبه أو وهو عاقص شعره فالصلاة صحيحة ولا إثم عليه، ولو كان النهي للتحريم لصارت الصلاة فاسدة كنظائرها. مثل الأوامر: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل بيمينك عامة أهل العلم على أن الأكل باليمين مستحب والأكل بالشمال مكروه، وهناك من قال بالتحريم، وفي كل المسائل هذه خلاف في تعارض الأصول فيما بين أهل العلم.
فضلا اقلب الشريط.